إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. أكدت مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى في مقابلة صحفية نشرت اليوم الأربعاء، أكدت أن العراق والفلسطينيين يحتاجون زعيمين جديدين غير صدام حسين وياسر عرفات. وكالة فرانس بريس نقلت عن مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس تصريحها لصحيفة لاستامبا الإيطالية بأن الشيء الوحيد الواضح هو أن الوضع الراهن في العراق غير مقبول، لأنه يتيح لصدام حيازة أسلحة الدمار الشامل على حد تعبيرها. لكنها أوضحت أن الرئيس جورج دبليو بوش لم يتخذ قرارا في شأن العراق، ولم يقع اختياره على الحل العسكري بحسب ما نقل عنها. المسؤولة الأمريكية أشارت أيضا إلى المعارضة الأوروبية لدعوات واشنطن إلى إطاحة الرئيس العراقي، لكنها قالت إن الأوروبيين يقتربون من الموقف الأمريكي. اتهمت بغداد واشنطن اليوم بمحاولة إحباط استئناف الحوار مع الأمم المتحدة في شأن عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة المحظورة. وكالة رويترز نقلت عن صحيفة الثورة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم قولها اليوم إن الولايات المتحدة لا تأمل بفشل المحادثات فحسب، بل تسعى نحو إفشالها من خلال تدخلها المباشر وغير المباشر بحسب تعبيرها. وأضافت الصحيفة أن نجاح الحوار يعتمد على الإجابة عن جملة من الأسئلة التي طرحتها بغداد، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ الغزو العراقي للكويت في عام 1990 والتهديدات الأمريكية بإطاحة الحكومة العراقية. وفي هذا الصدد قالت الثورة إنه ينبغي على أمين عام الأمم المتحدة أن لا يصغي إلى أمريكا ورغبتها في توجيه المحادثات نحو مخططاتها الشريرة ضد العراق على حد تعبيرها. نقلت وكالة رويترز عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر قوله إن الولايات المتحدة لا تتوقع حصول تقدم ملموس في المباحثات التي ستبدأ في فيينا غدا الخميس بين العراق والمنظمة الدولية. باوتشر قال إذا أخذنا بنظر الاعتبار مجريات الاجتماعات السابقة ورغبة العراق الثابتة في عدم السماح للمفتشين بالوصول من دون عوائق إلى المواقع التي يرغبون في زيارتها، فإن الولايات المتحدة لا تأمل ولا تتوقع شيئا من الاجتماع بين العراق والأمم المتحدة على حد تعبيره. إلى هنا مستمعين الكرام ينتهي موجز الأخبار العراقية. شكرا وإلى اللقاء. إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي.
أهلا أهلا أهلا، النوافذ مفتوحة كالعادة، وأعذب الكلام رسائلكم، وزاجل الحمام يحمل الأفكار والخواطر والتعليقات، وكلها تحمل عبق الحب والمحبة. وكما تقول رسالة أوس عبد القادر من الجزائر، فإن شعر امرئ القيس هنا خير ما يعبر عن الأشواق، إذ يقول تطاول الشوق علينا دمون دمون، إنا محشر يمانون، وإننا لأهلنا محبون. وإذا فقد جاء خير عميم من الرسائل، والبعض سعيد وراض، ويقول إن برامجنا بشكل عام حيوية وتواكب الأحداث وتوقظ ما هو مسكوت عنه وتجعلنا نفكر ونفكر، حسب قول مستمعنا أو مستمعتنا نوال التي كتبت من ألمانيا دون ذكر اسم أبيها. أما عبد الحميد التواب من دمشق فعنده عتاب لأن رسالته أهملت، مع إننا لا نهمل شيئا لكن لكل شيء أوانه، وأن أوان رسالتك قد جاء. وطبعا مرحب بك صديقا ورفيقا، والنوافذ مفتوحة لك ولأصدقائك ولكل المستمعين. فشعارنا يعرفه الجميع وهو اكتبوا اكتبوا اكتبوا. وكالعادة نفتتح برامجنا بغناء الحمام الزاجل، وبالذات أغنية يا حمام فليتفضل الحمام.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبها بيني بجنحك سلام،
ود وحبها بيني بجنحك سلام.
عيونهم نامت غبت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام،
بغياب الحبايب ما تنام.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبها
مع شادي من روسيا، وهو الآخر لم يذكر اسم أبيه، يدشن الكتابة للبرنامج لأول مرة، وقد عثر على البرنامج بالصدفة كما يقول، ويرى أن نظام صدام نظام دموي، فقد شرد آلافا من العراقيين في أصقاع الأرض كما يقول، ودمر البنية التحتية، ويقترح أن نعد برنامجا عن حلبجة وأيضا عن الدولاب الدموي ببغداد على حد تعبيره.
طبعا نحن أيضا سعيدون بتعرفنا عليك يا شادي، ونأمل أن تعجبك برامجنا، فهي منوعة وتهتم بقضايا الثقافة والفنون عدا القضايا السياسية. ولأنك تسمعنا لأول مرة فقد فاتتك مناسبات أذعنا فيها معلومات موسعة عن مدينة حلبجة، وستصادفك مواد أخرى بالتأكيد حين تتابع ما نبثه عن الشؤون العراقية ومنها مأساة حلبجة.
أما إشارتك إلى الدولاب الدموي فلا نعرف ما تعنيه بهذا التعبير، فعسى أن توضحه في رسالتك القادمة.
أعتقد أنه يقصد بالدولاب الدموي القمع السياسي، يعني تعريف آخر للقمع السياسي.
صح ربما. صح، أعتقد هو يعني انطباع عام بس غير مخصص. نكمل. وباعتبارك مستمعا جديدا نوافقك على استحقاقك لأغنية من كاظم الساهر، وهذه نترك اختيارها لذوق مخرجنا حسين.
باسل اليوم مخرجنا حسين ما موجود لأن مجاز، فاليوم ويانا هيلين.
أي فعلا يعني. أنا راح من بالي. عفوا هيلين، مرحب بك، هاي المرة الأولى أنت تخرجين.
ما تتباوع زيان على
الكنترول. احنا كنا أسرة هنا، كان انا او ان كان زميلي حسين، فكنا واحد.
ما احلاكي ما احلاكي.
ها حبيبي مو على بعضك احسن، ها حبيبي خاطري لا تأذي نفسك، بنرد على علي أنها لتدلل عليها يا لمن ربي للسماء واجملها ليها
دلل عليها دلل عليها يا لمن ربي للسماء واجملها ليها
راح للعشرة أعد لك شوت عالبوسي كم مرة بوسك.
وبمناسبة الحديث عن كاظم الساهر، هناك رسالة من عبد الجبار لطيف من هولندا ينتقد فيها الساهر ويقول إنهم ضيع المشيتين، فلا هو عراقي في تأليفاته اللحنية ولا هو عربي، ويضيف أنه رغم ما أحيط به من اهتمام في الفضائيات والصحافة العربية، فإن ما نحصل عليه هو خلطة عمومية وغير ناضجة، وأعرف كثيرين لهم نفس رأيي.
ويقول المستمع عبد الجبار إن أفضل ما يقدمه كاظم الساهر يحصل في اللحظة التي تجتذبه عراقيته، فيرجع إلى خزين التراث العراقي المبني على أصول المقامات والتفرعات اللحنية التي تنسجم مع أدائه. عند ذاك نتحسس نحن مستمعيه استقرارا أصيلا لا يعتمد على إنجازات الآخرين. ولقد سمعت له في الفترة الأخيرة محاولات جميلة تعتمد الروح المحلية العراقية المتأسسة على روحية المزاج العراقي وتوجعاته ومسراته، وأعتقد أن هذه المساحة توفر له عند الصقل المكان الأفضل والأصالة التي يتمناها كل فنان.
أخيرا يقول المستمع عبد الجبار: أرجو أن يفهم نقدي على أساس حسن النية، فأنا أقدر طاقات الساهر ولكني لا أحب أن يضيعها في التنقل بين محطات غريبة قد تتبدد فيها مواهبه، فهذا ما أردت قوله والله من وراء القصد. زينب، مرة لك عندك تعليق؟
طبعا احنا نفرح انه يكون لمستمعينا اراء نقدية للغناء ولغيرها من الفنون، يعني الفنون بكل انواعها. انا ايد رأي المستمع عبد الجبار، ولكن من ناحية ثانية هناك عدد كبير من الملحنين العرب وضعوا الحان مصرية وباللهجة المصرية لمطربين اخرين، واعتقد ان هذا لا ينتقص ايضا من قيمة الغناء او من قيمة الفنان، ولا شنو رأيك بقى؟
يعني والله ممكن تكون يعني اعتبارها زخرفة، بس مو هي المساحة كلها اللي يشتغل عليها الفنان. يعني تكحيلة فتشي لمسة أو ضربة صغيرة يعني تنطي للعمل نكهة أو فتشي من هالقبيل محبوب يكون، لكن يمكن إذا تتسع وصير هذه ضيعة، أنا فعلا الخصوصية ضيعة.
اصرخ بوجه اللي يكون، اصرخ بوجه اللي يكون، اصرخ بوجه اللي يكون، اصرخ صح المنافق، اصرخ صح المخادر.
اصرخ بوجه اللي يكون، اصرخ بوجه اللي يكون، اصرخ
وجهي يخون. اصرخوا صح المنافق، اصرخوا صح المخادع، يا
المستمع تار عجيب مهتم بالأدب العربي، ورسالته الإلكترونية مختصرة بسطر واحد وحيد هو: أتساءل لماذا يسمون الأدب العربي قبل الإسلام بالأدب الجاهلي؟ باسل جاوب على السؤال.
سنيلي أوكي، بس أنا أفضل أنه نسأل اسم لامع معروف شاعر مهم، خلي هو يحكي ويا مستمع. شو تقول؟
ومن هو هذا الشاعر؟
خلينا نقول الشاعر والناقد والرسام فوزي كريم،
فليتفضل.
حقيقة كلمة جاهلي كلمة دينية أمليت من قبل نص قرآني وليست حكما نقديا. الكلمة طبعا انسحبت على كل المرحلة التي سبقت الإسلام، ولكن حتى الدلالة القرآنية لم تكن تعني أن كلمة جاهلي هي متعارضة مع كلمة عالم أو معرفة، وإنما كانت متعارضة مع فكرة الحلم ويعني الموقف الأخلاقي. طبعا هذه المفردة انسحبت على الشعر الجاهلي أو على الشعر آنذاك فسمي بهذه الصفة، وظل ينطوي على ذات الدلالة الأخلاقية لا الدلالة الأدبية أو النقدية. وإحنا كنا نعرف طبعا الشعر الجاهلي شعر على مستوى عالي من التقنية وأطروحات الأفكار وانعكاسات الحياة المحيطة، حتى الحياة الفكرية الحقيقة. كل قصيدة خاصة في المعلقات تكشف عن هوية حقيقية لشاعر حقيقي يعيش في مرحلة ذات مثل ومواقف ومشاعر إلى آخره. فهي يعني لا تنم بالتأكيد عن أن الكلمة تعني الجهل ضد العلم. طبعا حتى الكتاب الحقيقة يعني مألوف لديهم هذه الدلالة للشعر الجاهلي، بحيث معظم العناوين التي أرخت لهذه المرحلة تستعمل المفردة بهذه الدلالة. حتى طه حسين التي اتخذ موقفا معارضا لفكرة الجهل الذي يعني أنه ضد المعرفة أو العلم أو الرقي سمى كتاب الشعر أو في الشعر الجاهلي، وكأنه يريد أن يؤكد أن كلمة جاهلي مستساغة ولكن بهذه الدلالة، لا بدلالة أنه أن الكلمة تعني الجهل. فوزي كريم.
عدوان عدو شوف يا أكثر همو، العمر سبع سنين وقلبي مهمو. عدوان
عماد الحاج كاظم من كندا معجب ببرنامج لحن وفنان. هاي إليك زينب.
شكرا لك احمد والعماد اولا طبعا.
النفع كل الزينب
تستحقين هذا الاعجاب طبعا. يقول في رسالته الاخ عماد وهي رسالة الكترونية: شكرا يا زينب على برنامج لحن وفنان، خاصة الحلقة الاخيرة التي فيها التقيت مع انوار عبد الوهاب، ولي رجاء عندك، هل بامكانك ان تذيعي لي المقطع الذي تقول فيه: ان تكوني هوى فلتكوني دما، يا بلاد المياه يا بلاد الدم. هذا البيت طبعا اجتهاد مني اذا صح التعبير، لانه عماد كان كاتبه باحرف لاتينية. اكو شي اغنية زينب؟
والله اعتقد يا احمد انه ما كان ما مضبوطة الكلمات يعني، لان
باللاتيني الحقيقة صعب قراءتها
طبعا. واني استغرب ليش كتبها باللاتيني، كان ممكن يعني
ربما رسالة الكترونية
كمبيوتر ما بيحفظ
عربي.
بالضبط. انا اعتقد انه من ان تكوني هوا من خلالها عرفت بان هذه الاغنية هي او قصيدة صدفة يا هوانا، وغنتها أنوار بدايات ظهورها بالتلفزيون العراقي بالسبعينات، وأعتقد هسه ما أتذكر بالضبط من خلال لقاء أعتقد غنت جزء منها. وأما الاتصال بها حاليا أحاول أتصل بها يعني.
أي هذا حقيقة أنت تريد اقتراح أن تتصلين بها، خليها متحكي ويانا هماتين مشتاقين إلها ونسمع صوتها.
طيب اسمحوا لي أكمل الآن رسالة عماد. يقول عماد: أريد تسجيل هذه الأغنية، فلقد حاولت لسنوات عدة العثور عليها دون جدوى، ولا بأس أن تغنيها أنوار بلا موسيقى إن لم تكن هناك موسيقى، وأتمنى على العزيزة أنوار أن لا تخيب رجائي. إذن الاتصال لا يكفي، لابد من أن تقرأ له هذه القصيدة أيضا وتغنيها ربما.
يلا نضيف إحنا رجاءات إلى رجاء مستمعنا.
لك يا هالمال جا خليا بيت كل محل لو ذيك هلوياه.
عزيزي عماد شكرا على اعجابك بالبرنامج، وطبعا اني نقلت رجائك الى عزيزتنا انوار، و هو من الصعب انه تكون موجودة في يوم البرنامج وتسجيل البرنامج، واذا ما قدرنا فنراح نقتطع هذا المقطع من اللقاء اللي انا اجريته ويا انوار عبد الوهاب قبل 3 أسابيع اعتقد، وتدلل.
صدفة يا هوايا التقينا، صدفة يا هوايا التقينا، فلهونا معا وكتبنا معا قصة لكلينا، صدفة خيا هوايا، صدفة يا هوايا يا هوا يا خيا التقينا.
رسالتان إلكترونيتان خاليتان من الكتابة، واحدة من المستمع الكناني والأخرى من المستمع نجم. هل هناك خطأ ما يا ترى؟ أعني هل نسي المستمعان الحاق الاتاتشمنت فجاءتنا فارغتين، أم أن هنالك خطأ آخر لا أعرفه؟ أتمنى أن أسمع توضيحا من المستمعين وشكرا لهما. مستمع آخر وقع باسم عجيب وكتب بلغة إلكترونية: You are the best for me، أنتم الأحسن بالنسبة لي. ونحن له نقول على الرحب والسعة، وبرسالتك يا عجيب ننهي برنامج اليوم، وإلى اللقاء. إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، وكان من إعداد باسل الوائلي، واشترك معه في التقديم كل من زينب وأحمد الركابي، وكان المخرج حسين أمين. شعار البرنامج هو اكتبوا اكتبوا اكتبوا، أما العنوان فهو
RFE IQ Czech Republic Prague PO Box 444 الرمز البريدي 111121، أو على الفاكس رقم 4202211260، أو على عنوان إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92392، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن.
كنتم مع برنامج نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، اكتبوا له يكاتبكم. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها المسائية على الموجات التالية من 6 حتى 7 بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 13,014 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و21 مترا بذبذبة مقدارها 13,755 كيلو هرتز، و19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، و16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز. ومن 6 حتى 8 على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، و16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز. ومن 8 حتى 9 على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، و16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز. ومن 9 حتى 10 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,575 كيلو هرتز، و25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و16 مترا بذبذبة مقدارها 17,610 كيلو هرتز. ومن 10 حتى 11 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,705 كيلو هرتز، و25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و16 مترا بذبذبة مقدارها 17,610 كيلو هرتز. هذا ويعاد بث الساعة الأولى من برامجنا المسائية
بين الساعة 12 حتى 1 بعد منتصف الليل حسب توقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1548 كيلو هرتز. أما برامجنا الليلية الموجهة إلى أوروبا الغربية فتبث بين الساعة 8 والعاشرة حسب توقيت غرينتش على موجتين قصيرتين طولهما 41 مترا بذبذبة مقدارها 7155 كيلو هرتز، و31 مترا بذبذبة مقدارها 9615 كيلو هرتز.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في القدس كرم منشي عد لنا تقريرا حول رأي المصادر المطلعة في القدس بإفساح المجال لتحرك سياسي أمريكي مرتقب لجهة إعادة الاتصالات الأمنية والمدنية بين طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي.
تفاعل التطورات على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية في 24 ساعة الأخيرة، بحيث توحي برأي المصادر المطلعة في القدس اليوم بإفساح المجال لتحرك سياسي أمريكي مرتقب لجهة إعادة الاتصالات الأمنية والمدنية وربما السياسية بين طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي. ويأتي ذلك بعد الاجتماع الأول للجنة الرباعية في لندن أمس باشتراك الولايات المتحدة وروسيا والمجموعة الأوروبية والأمم المتحدة، ولقاء وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اليوم في واشنطن مع نظيره الدنماركي، حيث تتولى الدنمارك رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ الفاتح من هذا الشهر. وعلى الصعيد الآخر على الساحة الفلسطينية، أشارت المصادر إلى عودة وزير الأشغال العامة ومسؤول الملف العراقي في القيادة الفلسطينية عزام الأحمد إلى واجهة النشاط السياسي بعد غياب عن الساحة دام أشهر عديدة. وعزام الأحمد وليس وزير الإعلام ياسر عبد ربه الذي أعلن أمس عن الخطوات الإصلاحية على حد تعبيره التي اتخذها الرئيس ياسر عرفات بإقالة العقيد جبريل الرجوب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، وتعيين محافظ جنين السابق زهير مناصر خلفا له حيث تسلم مهام هذا المنصب الذي بقي شاغرا فورا. كما قال الرئيس عرفات قائد الشرطة غازي الجبالي وهنالك خطوات أخرى على الطريق، إلا أن السؤال الأهم هو هل هذه الخطوات تأتي على غرار الخطوات السابقة التي يتخذها الرئيس عرفات بمحض إرادته فقط، أو هذه المرة تعتبر حصيلة التنسيق مع مصر على سبيل المثال من خلال رئيس جهاز المخابرات اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصري، بحيث يكون هذا التنسيق بدوره حصيلة الاتصالات والمشاورات المصرية مع الجهات ذات العلاقة محليا عربيا ودوليا. وعلى الساحة الإسرائيلية أيضا، فقد تبلورت الأمور بعد انتهاء المؤتمر السابع لحزب العمل المشارك في حكومة الوحدة الوطنية. وكما قلنا بالأمس، فقد صدقت التوقعات وأن المؤتمر مؤتمر حزب العمل بغالبية ساحقة أقر البرنامج السياسي لرئيس الحزب فؤاد بن العازر بعد أن أسقط جميع الاقتراحات المطالبة بالانسحاب من حكومة شارون والتي ترأسها وزير الصحة السابق حيم رامون الذي أعلن عن ترشيحه للانتخابات التمهيدية لمرشح الحزب لرئاسة الحكومة، وذلك في نهاية الدورة التشريعية في شهر تشرين الأول من العام القادم. نتائج المؤتمر جعلت زعيم المعارضة اليسارية يوسي سريد رئيس حزب ميرتس أن ينادي الشخصيات اليسارية في حزب العمل بالانسحاب وتكوين تكتل مشترك لحزب اشتراكي ديمقراطي، إلا أن هذه الأمور وهذه الخطوة سابقة لأوانها طالما لم يتبلور الوضع على الساحة السياسية الفلسطينية الإسرائيلية والإقليمية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
We'll be right back.
مستمعينا الكرام، نشر قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقريرا صدر عن الأمم المتحدة اليوم الأربعاء حول غياب الحريات السياسية في البلدان العربية. العرض التالي عن التقرير عده ويقدمه الزميل شيرزاد القاضي.
روبرت مكماهن مراسل إذاعة أوروبا الحرة في نيويورك أعد عرضا بالتقرير الذي صدر اليوم في القاهرة عن هيئة الأمم المتحدة، وقد ربط التقرير بشكل مباشر بين ضعف التنمية وغياب الحريات السياسية في العالم العربي مقارنة ببقية أنحاء العالم. وينظر إلى التقرير الذي أعده خبراء من 22 دولة عربية كمؤشر إلى ضرورة إجراء إصلاحات داخل الثقافة العربية، وجاء فيه أن هذه الدول فشلت في استغلال الثروات النفطية الهائلة لتوفير الحريات الديمقراطية ورفع الغمن عن حقوق النساء وتحسين مستوى التعليم. وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى أن معدلات الدخل الفردي في العالم العربي أعلى من مثيلاتها في بلدان العالم الثالث، إلا أن النمو في معدلات هذا الدخل كانت الأقل في العالم خلال 20 سنة الماضية عدا بعض بلدان الصحراء الأفريقية التي تعاني من أوضاع إنسانية بائسة. ووفقا للمعايير الدولية فقد جاءت البلدان العربية في نهاية قائمة دول العالم في ميادين محاسبة وتحمل الحكومات لمسؤولياتها والحريات المدنية واستقلال الصحافة والإعلام. واعتمد التقرير على المقاييس التي يتبناها برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة للنظر في الفرص المتاحة للسكان في مجالات الاقتصاد والصحة وحقوق الإنسان. التقرير الذي أعده خبراء من الدول العربية ونشره قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عكس الأوضاع السائدة في 22 بلدا عربيا في جامعة الدول العربية. وقد نقل مكماهن عن عاطف قبرصي وهو أحد معدي التقرير أنهم يأملون في إثارة الجدل حول زيادة الفرص والحريات المتاحة في العالم العربي لتطوير الطاقات البشرية ومواجهتها لجميع شؤون الحياة سواء كانت ترتبط بمكافحة الأمية أو التطرف الديني، مضيفا أن الركود الاقتصادي ساهم في تصاعد التطرف الإسلامي في السنوات الأخيرة. وقال قبرصي:
نحن نشعر في الحقيقة أن التطرف ينمو في ظل الاضطهاد والحرمان والاستلاب والإذلال، لذا عندما تقوم بتحرير الناس وتعطيهم الأمل والحوافز والفسحة السياسية فإنهم لن يلجأوا إلى العمل السري أو الانحسار في مواقف هامشية أو مهمشة.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت فوضت تقرير التنمية البشرية العربية قبل 11 أيلول، إلا أنه اكتسب أهمية إضافية الآن بسبب تصاعد القلق جراء تحول البلدان العربية القمعية إلى أرضية خصبة لنمو الإرهاب. ويحذر قبرصي من خطر تأثير المعايير المتخذة منذ 11 أيلول في زيادة القمع في البلدان العربية وعرقلتها للإصلاحات الضرورية في مجال حقوق الإنسان، حيث يقول:
إذا كنت ترغب حقا في أن تمنع هجمات أخرى مثل 11 أيلول في المستقبل، حسنا، فإن التنمية يمكن أن تشكل إحدى المساهمات الأساسية نحو إجراءات وقائية.
وقبرصي الذي هو من أصل لبناني يعمل أستاذا للاقتصاد في جامعة ماكماستر في كندا، وهو أحد المساهمين العرب الذين شاركوا في إعداد التقرير من بين خبراء آخرين في علم الاجتماع والثقافة العربية. وفي السياق نفسه صرح علاء شلبي الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ القاهرة مقرا لها، وهي منظمة تعمل على التنسيق مع الأمم المتحدة للترويج للحريات السياسية في العالم العربي، صرح لإذاعة الحرية إذاعة أوروبا الحرة أن المشاكل المتراكمة في العالم العربي قد تفاقمت بسبب الضغوط الخارجية منذ 11 أيلول. ويقول شلبي أن بعض الدول العربية أبدت اهتماما بتحسين التنمية البشرية خصوصا في مجالات الصحة والتعليم، وأعرب عن قناعته بأن التقرير الذي تبنته الأمم المتحدة سيساعد في تعزيز هذا التوجه، وكما قال شلبي
يمكنك ملاحظة بعض أشكال التطور الاجتماعي في بعض البلدان مثل مصر والمغرب وربما الجزائر وغيرها، وأنا أعتقد أن التقرير سيؤثر بشكل كبير في تفكير الحكومات العربية في المنطقة.
وأشار التقرير أيضا إلى تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في المنطقة، حيث جاء فيه أن الاحتلال الإسرائيلي أعاق التنمية الفلسطينية وأعطى البلدان العربية أسباب ومبررات تأجيل الإصلاحات الديمقراطية. هذا وقد صرح قبرصي لمراسل إذاعة أوروبا الحرة قائلا إن حقوق النساء تشكل ركنا هاما من أركان التنمية البشرية في العالم العربي، حيث قال
إن أي تنمية لا تشمل مساهمة النساء ستكون عرضة للزوال، حيث لا يمكن ضمان نجاحها عند ترك نصف المجتمع في الخلف.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين. وتتضمن تقارير عن الإحصائيات الجديدة التي أصدرها مكتب برنامج النفط مقابل الغذاء حول العقود المبرمة بين العراق والأردن ومدى العلاقة بين ارتفاع قيمة اليورو وقرار العراق الذي ربط عائداته النفطية بهذه العملة بدلا من الدولار، ومشروع استثماري لربط السكك الحديد بين العراق وسوريا وإيران، إضافة إلى متابعة عن ميزانية عام 2002 للإدارة المحلية في السليمانية. العقود المبرمة وفق برنامج النفط مقابل الغذاء. أصدر مكتب البرنامج الإنساني الدولي في العراق تقريرا عن الإحصائيات الجديدة للعقود التي وافقت عليها لجنة العقوبات، وخاصة تلك التي تستفيد منها شركات أردنية. مراسلنا في عمان حازم بيضين اطلع على التقرير ووافانا بالتفاصيل التالية.
بلغ عدد العقود الأردنية التصديرية للعراق الموافق عليها من قبل الأمم المتحدة في إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء للمرحلتين 11 و12 120 عقدا حتى أمس، وبقيمة إجمالية بلغت 140 مليون يورو، في حين بلغ إجمالي العقود الموافق عليها وهي قيد الإجراء 259 عقدا بقيمة حوالي 47 مليون يورو. ويقول تقرير صادر عن مكتب برنامج العراق النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة إنه ونتيجة للعجز التمويلي، فإن إجراءات تجهيز 964 عقدا من عقود شراء الإمدادات الإنسانية بقيمة تزيد عن 2.24 مليون دولار تعطلت، مع أن هذه العقود تحظى بموافقة الأمم المتحدة. أما القطاعات التي تنقصها الأموال فهي قطاع مناولة الأغذية وقطاع الكهرباء وقطاع الزراعة وقطاع الصحة والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والصرف الصحي والتعليم والمعدات النفطية. وبين التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي أفرجت لجنة القرار 661 عن 23 عقدا كانت معلقة قيمتها 45 مليون دولار، وفي الوقت نفسه علقت 19 عقدا جديدا قيمتها 33 مليون دولار. ويوجد حاليا 2123 عقدا معلقا لشراء الإمدادات والمعدات الإنسانية قيمتها تزيد عن 5 مليارات دولار، ومنها 1448 عقدا قيمتها 4.5 مليار دولار للإمدادات الإنسانية. وأوضح التقرير أنه منذ بداية البرنامج في كانون أول عام 96 بلغ إجمالي العائدات التي حققها العراق حوالي 38 مليار دولار و17 مليون يورو، وذلك من خلال تصدير ما يزيد عن 3 مليارات من براميل النفط، وحيث أن 72% من العائدات النفطية مخصص للبرنامج الإنساني، فأن حوالي 35.5 مليار دولار من عقود شراء مختلف الإمدادات والمعدات الإنسانية لقيت موافقة لجنة الجزاءات المنبثقة عن قرار مجلس الأمن رقم 661. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ارتفاع اليورو والعائدات النفطية العراقية. صرح أحد الاقتصاديين الفرنسيين لإذاعة العراق الحر بأن الارتفاع الذي تشهده قيمة العملة الأوروبية الموحدة يعزى بشكل عام إلى تحسن أداء الاقتصاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، كما أشار إلى أن القرار الذي اتخذه العراق في العام الماضي بربط عائداته النفطية باليورو بدلا من الدولار أسهم أيضا في تنشيط هذه العملة. التفاصيل مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
يختلف الفرنسيون في تفسير ظاهرة ارتفاع أسعار سعر صرف اليورو في الأسواق العالمية مقابل الدولار، فهناك من يرى وجود علاقة مباشرة بين تحسن الأداء الاقتصادي الأوروبي بشكل عام في الشهرين الأخيرين بعد أن تم استيعاب نتائج أحداث أيلول الماضي، وهو ما يعتقده الخبير دومينيك لاتي الذي يتوقع بقاء الحالة على ما هي عليه حتى الثلث الأخير من السنة الحالية، وذلك على اعتبار صعوبة المهمة أمام واشنطن في لملمة عجزها الداخلي المرتبط بنفقات حرب مكافحة الإرهاب من ناحية، وفضائح الميزانيات المزيفة للعديد من كبار المؤسسات الاقتصادية الأمريكية من ناحية أخرى، على حد اعتقاد نفس الخبير الفرنسي الذي يشير إلى حالة غير مسبوقة من استقرار الاقتصاديات الأوروبية. وعندما استفسرت إذاعة العراق الحر من بيير لافونتين، وهو شخصية ديغولية، استفسرت منه عن مدى العلاقة بين القرار 1409 الذي يرفع الكثير من القيود عن برنامج النفط مقابل الغذاء وبين عودة الاستقرار للنقد الأوروبي، أجاب: مع أننا لا نود تحميل القضية أكثر مما هو منطقي، فإن ذلك لا يلغي وجود بعض التأثير الإيجابي لهذا الأمر من خلال الإقرار بأهمية ربط العراق لصادراته النفطية وتعاملاته الدولية باليورو بدلا من الدولار. وكلما ازداد هذا النشاط تحسن أداء النقد الأوروبي مثل ما هو عليه واقع الحال، مؤكدا تعامل باريس الإيجابي مع هذه الظاهرة الجديدة. فنحن نعتقد، يقول الدبلوماسي والاقتصادي الفرنسي، بأن استقرار الأسواق الأوروبية سينعكس إيجابيا على دور السياسيين في المنطقة، وهو من بين أسباب حرصنا على تفادي العمل العسكري ضد العراق، لأنه سيخلق نقاط توتر جديدة لا تخدمنا على المدى القريب أو البعيد أيضا. وحسب الاقتصاد الديغول الناشط في الجهد البرلماني لتوسيع المشاركة الاقتصادية العراقية الفرنسية، والذي يفضل الحديث عن دقائق الأمور، حسب هذا الاقتصادي فإن قدرة باريس على ضغط النفقات الحكومية المباشرة والتزام العواصم الأوروبية بالخطوط العامة لمعاهدة ماستريخت على قاعدة التحول العام من الاشتراكية إلى الرأسمالية على الطريقة الديغولية، كل هذه الأمور ستزيد من رخوص قاعدة اليورو مقابل الدولار، والذي وصل إلى أعلى معدل له منذ انطلاقه قبل أشهر طويلة، مشيرا إلى أن الصادرات النفطية العراقية والتبادلات التجارية ورغبة العراقيين في تحسين وضعهم السياسي أوروبيا ودوليا، كل هذه الأمور تخدم فرنسا والاتحاد الأوروبي إنهم قرروا التعامل مع العراق على القاعدة الاقتصادية قبل السياسية من وجهة نظر الخبير الفرنسي. فاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، تاريخ.
مشروع تكامل النقل بين العراق وسوريا وإيران. يعد مشروع ربط السكك الحديد بين العراق وسوريا من المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تمهد لتكامل النقل بين هاتين الدولتين مع إيران في مرحلة لاحقة، بهدف تنشيط حركة السفر ونقل البضائع التجارية. تفاصيل هذا المشروع في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وفانا بها من دمشق رزوق الغاوي.
تعكف المؤسسة العامة السورية لخطوط السكك الحديدية الآن على تنفيذ مشروع استثماري اقتصادي طموح في مجال نقل الركاب والبضائع بواسطة السكك الحديدية، يواكب المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية. وعلمت إذاعتنا أن مؤسسة الخطوط الحديدية السورية شرعت مؤخرا بتنفيذ خطة الهدف منها إحداث تكامل في النقل بين سوريا والعراق كمرحلة أولى تمهد لتكامل في هذا الميدان مع إيران، بهدف تنشيط انتقال الأشخاص من جهة ورفع وتيرة نقل البضائع وخاصة الترانزيت بين سوريا والعراق وإيران. كما علمت الإذاعة من مصادر مأذونة أن هذا المشروع سيربط في مرحلته الأولى بين شبكتي الخطوط الحديدية السورية والعراقية بين منطقتي البوكمال السورية والقائم العراقية بواسطة خط ذي مواصفات تقنية عالية، حيث أنه سيكون كاتما لضجيج ودوي دوران عجلات العربات المقطورة بسرعة تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة. ومن المقرر أن يكون هذا الخط ذا اتجاهين ذهابا وإيابا، يجري استثماره وفق أسس علمية وبرنامج تشغيل دقيق ومدروس، بحيث يوفر الراحة والسلامة والأمان للركاب ويمنح مزايا اقتصادية كبيرة لنقل البضائع بأسعار مخفضة. ويشمل المشروع على تنفيذ عدد من المنشآت، أبرزها إقامة جسور كبيرة على نهري دجلة والفرات وإنشاء معابر على مسار الخط. ومن بين الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع ربط سوريا بدول شرق آسيا عبر كل من العراق وإيران، مما يعني بالضرورة وقبل تحقيق هذا الهدف إحداث تكامل في مجال النقل بالسكك الحديدية بين الدول الثلاث. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
ميزانية الإدارة المحلية في السليمانية. يفيد مراسلنا في السليمانية بأن ميزانية العام 2002 التي وافقت عليها الإدارة المحلية تخفض ضريبتي الدخل والعقارات إلى النصف، فضلا عن تحقيق الانسجام بين رسوم الجمارك والحركة التجارية والسماح بنقل السلع داخل الإقليم بحرية. مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية سعد عبد القادر وافانا بالتفاصيل التالية.
وافقت رئاسة إقليم كردستان على ميزانية حكومة إقليم كردستان للعام 2002. وفيما يتعلق بخصوصيات ميزانية هذا العام، أشار عدنان المفتي نائب رئيس الوزراء ووكيل وزارة المالية والاقتصاد إلى مراعاة الوضع المالي للإقليم، وقال لقد تم تأمين رواتب الموظفين بعد زيادتها إلى جانب صرف رواتب المتقاعدين في مواعيدها مع الزيادات التي حصلت لها، وتزامنا مع ذلك من المقرر تأمين المبالغ اللازمة لجميع المشاريع الخدمية. وأكد وزير المالية والاقتصاد تخفيض ضريبتي الدخل والعقارات بنسبة 150% لمصلحة المواطنين، إلى جانب الانسجام بين الرسوم الجمارك والحركة التجارية والسماح بنقل البضائع داخل الإقليم بحرية. وأشار المفتي إلى أن ميزانية هذه السنة أخذت بنظر الاعتبار صرف رواتب الورث الشرعيين لضحايا عمليات الأنفال وشهداء القصف الكيميائي لمدينة حلبجة، إلى جانب مراعاة زيادة رواتب عدد كبير من الموظفين والتي اتخذ القرار بشأنها في الفترات الماضية. واستطرد المفتي قائلا في إطار الخطة الجديدة لحكومة الإقليم سيتم تفعيل نشاطات مصارف الإقليم إلى جانب تنفيذ قانون التأمين الإلزامي، وأشار إلى أن ميزانية العام 2001 كانت على النحو الآتي: بلغت الصرفيات التي طلبتها مؤسسات حكومة الإقليم 1,966,416,895 دينار، فيما كان الدخل المتوقع في تلك السنة 1,446,017,076 دينارا. وبلغ عجز ميزانية حكومة الإقليم حسب الإحصائيات الموجودة في وزارة المالية في العام 2001 550,399,814 دينارا. أما فيما يتعلق بميزانية العام 2000 فإن الصرفيات المطلوبة تبلغ 2,424,778,532 دينارا، فيما يبلغ الدخل المتوقع 1,726,995,904 جنانير. وفي هذه الحالة بحسب المفتي سيكون العجز حتى مع الحصول على الدخل المتوقع بنسبة 100% سيكون مبلغا قدره 697,782,628 دينارا. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نود أن نلفت انتباهكم أعزائي المستمعين إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية، منها في أيام السبت تستمعون إلى موزايك والعراق في أسبوع ومواويل. وفي كل يوم أحد تلتقون مع عراقيون في المهجر ومفاهيم. أما في يوم الاثنين فتستمعون إلى حقوق الإنسان في العراق وسوق المربد ورحلة في الذاكرة وإلى إعادة لبرنامج أيام الخير. موعدكم يوم الثلاثاء مع البرامج التالية: من الأجواء العراقية وعالم المتحول ومقهى الإنترنت. أما في أيام الأربعاء فتستمعون إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. وفي أيام الخميس تأتيكم 4 حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية وحدث وتعليق. بقي يوم الجمعة وفيه تستمعون إلى المجلة الثقافية والعراق في دور الفيديو.